الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. نحمدك اللهم حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على آلائك ونعمك التي لا تعد ولا تحصى، حمدا كما تحب يا ربنا وترضى. نحمدك اللهم على نعمك المتواليات وعلى أفضالك الغامرات. نحمدك اللهم على كل حال وفي كل آن، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين إمام المتقين وقائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اقتفى أثره وسار على دربهم ونهج نهجهم إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نبرأ من الثقة إلا بك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الخوف إلا منك، ومن الرجاء إلا فيك. أنت ولينا في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، أيها الإخوة الأحبة، ومع الدرس الرابع من الدروس العامة نقضي هذا الوقت بعون الله جل وعلا. ودرس اليوم عنوانه الصياد الماهر. وأول ما نبدأ به من الحديث ما يتعلق بالصياد وغصبه وكيف يكون ماهرا، ثم ما شأننا وهذا الصياد، ثم بعد ذلك حينما نربط بين الأمرين نمضي قدما لننتفع بما نحتاج إليه في أمر مهم من أمور حياتنا، وفي مهمة عظيمة من مهمات حياتنا ينبغي لنا أن نعرفها وأن نتبصر بها. كل أحد لا بد أن يعرف كيف يكون الصياد ماهرا. ونعني أولا بالصياد أو بهذا الصياد المحترف الذي يكتسب من هذه الصنعة، والذي يتفرغ لها ويبرع فيها وينتج منها، وليس هو ذلك عابر السبيل الذي ربما اقتنص صيدا ليس متفق له الحال. فأما الماهر فهو هذا الذي نعنيه. أولا، ما علم الناس ولا يعرفون صيادا يصيد وهو قادع في قعر داره وهو جالس حلف بيته، وإنما لا بد له أن يخرج إلى مكان الصيد حتى يصطاد. والثانية أنه لا يمكن أن يخرج غفلا من حجته، ليس معه إلا يدين خاويتين، بل لا بد له من عدة يأخذها معه حتى يصطاد بها. ونحن نعرف أيضا أنه يحتاج إلى تفقد عدته ليطمئن إلى صلاحيتها للصيد، ولينتبه إلى فعاليتها التي يحتاج إليها. ومن بعد ذلك فإننا نعرف أنه يختار لكل نوع من الصيد عدته التي تخصه، فهو يعد الشباك لصيد البحر، ويعد السهام لصيد البر، ويعد البندقية لصيد الطير، وكل عدة لا تنفع إلا لصيد معين. فهو إذن لا بد أن يحدد العدة على حسب الصيد الذي ينطلق إليه ويرغب في صيده. وكذلك نعلم أنه كلما هيأ عدته وكثر أسبابها فإن ذلك يعود عليه بغنيمة أوفر في الصيد. فالذي عنده شبكة صغيرة لا يفيد مثل الذي عنده شبكة كبيرة، والذي عنده ذخيرة قليلة لا يفيد مثل الذي عنده ذخيرة كثيرة. فلا شك أن للعدة وتهيئتها أثر بالغ في عظم الثوب وكثرته. ثم نرى أو نمضي مع هذا الصياد بعد أن هيئ عدته وكثرها وجعلها مناسبة لصيده وخرج من داره، فإنه قطعا ولا شك سينطلق لمكان مناسب يخرج منه ويرجع منه بصيد واحد. فلن يذهب مثلا إلى مياه ضحلة ليس فيها سمك، أو يذهب إلى أرض فضاء ليس فيها طير، لأنه حينئذ لن يكون صيادا ماهرا، بل لن يكون صيادا بالكلية. فإذا لابد أن يختار المكان المناسب، وهذا المكان هو الذي تتوفر فيه أعداد كثيرة وأسباب من النجاح وفيرة. ثم إذا وصل إلى ذلك المكان لا شك أنه يحتاج أولا إلى أن يبحث المنطقة وأن يدرس الموقع دراسة جيدة حتى يحدد لنفسه المكان المناسب الذي يتهيأ فيه لصيده. فإذا كان الأمر يحتاج إلى تخفى عن الوحوش أو عن الغزلان التي بمجرد رؤيته تفر منه، وإذا كان الأمر يحتاج إلى رحب من المكان لينطلق ويعدو، فلا شك أنه سيختار ذلك الموقع. فإذا مجرد دخوله إلى المكان المناسب لا يكفي، بل يحتاج إلى أن يدرسه وأن يبحثه، ومن بعد ذلك أن يتفاعل معه فيقدر الموقع ويقدر المكمن الذي يستعد فيه لصيده. ثم نرى الصياد من بعد ذلك متربص كامل متحل بالصبر موصوف بطول النفس، لا يمكن فقط 5 دقائق فإن وجد صيدا وإلا رجع، هذا إذا كان هاويا نعم، أما إذا كان ذلك الصيد مصدر رزقه فإنه لا شك يمكث مهما طال الزمن مهما امتد الوقت، فإنه يتحلى بطول النفس وبعظم الصبر. ومن بعد ذلك نجده إذا بصر بصيده يجتهد اجتهادا كبيرا في الإصابة، في إصابة الصيد، فلا يتعجل ويرمي بدقيقته كيفما اتفق، بل يتأنى كما نقول ينشن تنشينا دقيقا ويضبط مثلا شبكته ويضبط منظاره في منطقيته. لماذا؟ لأنه إذا أخطأ في ذلك في تلك الإصابة فلا شك أن ذلك سيفوت عليه الصيد، ويحتاج من بعد ذلك إلى كبرة أخرى وإلى زمن آخر أطول. فلذلك لا بد له من أن يستفرغ جهده في أن تكون الضربة الأولى هي الصائبة التي يقتنح منها، فحينئذ يوفر على نفسه وقته ويوفر عدته ويوفر جهده. ونمضي معه أيضا فإذا به يحرص كل الحرص على عدم تنفير الصيد، وهذه حاسة مهمة في الصياد، فراه يسير على أطراف قدميه ويتوقع إحداث الصوت لئلا ينفر الصيد، بل هو يغالب في إحسان الطعم الذي يقدمه حتى لا ينفر منه الصيد. وهذه سمة أساسية في الصياد، أما إن كان غير ذلك فهو ذلك الأرحم الذي بحركة طائشة ينفر صيده، أو بطعم فاسد ينفر صيده، وهذا لا يمكن أن يكون بحال ماهرا ولا صيادا. ثم إننا نجده من بعد ذلك لا يدب إلى نفسه اليأس، بل إذا فاته السيف كمنت مرة أخرى في زمن آخر. وإذا كانت الأرض أو الموقع غير مناسب انتقل إلى غيره. لماذا؟ لأنه لا بد له من الصيف، لأنه لا يستغني عنه، لأنه مصدر رزقه. ثم أيضا نجده لا ينصرف عن مهمته بعوارض أخرى، فلا يتركه مثلا جمال المنظر في البحر وزرقته والشمس ولون غروبها فيتأمل في ذلك المنظر الجميل ويضع بندقيته جانبا وينظر في روائل الأشجار، خضار الأشجار وخرير المياه وكذا، وينفرد عن مهمته. فهذا لا شك أنه قد توجه وجهة أخرى ونسي المهمة التي خرج لأجلها، وبالتالي فهو قطعا سيضيع الثمرة التي خرج ليقصدها. وآخر الأمر فإننا نجد ذلك الصياد إذا غفر بصيده انتفع به من كل وجه من الوجوه، فإذا بلحمه يؤكل، وإذا بجلده يذبح، وإذا مثلا بقرنه يباع، وإذا بكذا، ما يترك منه شيئا إلا وينتفع به انتفاعا كاملا. هذه صورة لهذا الصياد. فما صلتنا به؟ وهل سنتحدث عن صيد اللؤلؤ أو عن صيد السمك أو عن صيد الطيور أو عن أي شيء من هذه الأمور؟ ليس ذلك هو مقصدنا وغايتنا، وإنما هي تقدمة وتوطئة لما نريد أن ننبه عليه وأن نتأمل فيه، ونربط الربط الذي ينقلنا إلى جوهر الموضوع ولبه، فنمضي مع بعض أقوال عبد القادر الجيلاني وهو يبين لنا صفات المسلم الكامل والزاهد البسيط، فيقول لنا في وصفه: الزاهد الكامل في زهده لا يبالي من الخلق، لا يهرب منهم بل يطلبهم. ثم يقول: المبتدي يهرب من الفساق والعصاة، والمنتهي يطلبهم، يعني يقبض إليه. قال: والمنتهي يطلبهم، كيف لا يطلبهم وكل دوائهم عنده. ثم يأتي الموضع الذي سينقلنا إلى الربط بين القضيتين، فيقول: من كملت معرفته لله عز وجل صار دالا عليه، يصير شبكة يصطاد بها الخلق من بحر الدنيا. من كملت معرفته بالله عز وجل صار دالا عليه، يصير شبكة يصطاد بها الخلق من بحر الدنيا. فإذا حديثنا عنك أيها المسلم، عنك أيها العالم، عنك أيها الداعية، عنك أيها الواعظ، الذي تكلم العلماء في أنك تكون كما قال بعضهم: العلماء يصطادون الخلق بشباك الحق. فأنت صياد لكنك تصيد الناس من الفسق إلى الطاعة، من الكفر إلى الإيمان، من الغفلة إلى التذكر. فهذه هي مهمتك في هذه الحياة، ولا يمكن أو ولا نرضى لك إلا أن تكون صيادا ماهرا. وكما شرنا مع ذلك الصياد في وصفه ورأينا كيف تتحقق له صفة المهارة وكيف يحظى في آخر الأمر بالثمرة التي يرجوها، فكذلك نمضي معك وأنت صياد داعية لنرى معا كيف ينبغي أن تصيد، وكيف ينبغي أن تأخذ ذات المنهج، وأن تسير على ذات الخطى التي أخذ بها ذلك الصياد الذي أسلفنا ذكره. وغني عن القول أننا لا نحتاج إلى الإفاضة في فضل ذلك الخير، يعني فضل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر يطول الحديث فيه لحسبنا منه تذكرة، لأن ليس في مقام الإفاضة فيه. فالله جل وعلا يثني على هؤلاء الدعاة الذين يتهيعون لصيد الخلق إلى حياد الحق، فيقول سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فتلك مرتبة عليا يبينها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث علي بن أبي طالب عند الإمام البخاري: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وكذلك يبينها لنا في حديث أبي مسعود عند الإمام مسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فيدفع كذلك إلى أن تعرف هذا الأمر، وأن تعرف كذلك عظمة الثواب الذي يتصل فلا ينقطع ويدوم دواما في الحياة وبعد الممات، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها علم ينتفع به، وذكر علما ينتفع به. وهذا العلم هو ذلك التوريث للدعوة والسيرة الحسنة والقدوة الكاملة. ثم المسألة الثانية بعد الفجر للدعوة يأتي الشرط عليها، فالذي تكون المسألة بالنسبة له رواية عارضة أو قضية ثانوية أو عملا يشغل به طول أوقاته، قطعا ليس هو الذي نركز عليه في حديثنا، وليس هو الذي يعبر عنه قول الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وليس هو ذلك الذي مضى طول عمره وهو في هذا الشأن وهذا الطريق، امتثالا لقول الله سبحانه وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فلا بد أن نعرف كما مر بنا في الصياد أننا قصدنا به الذي يعتبر الصيد مهمته وحرفته ومصدر رزقه، فكذلك نعني هنا المسلم الذي يرى الدعوة مهمته ويرى الدعوة فريضته ويرى الدعوة واجبه بنصوص كثيرة متبادرة ليس الموضع أو ليس الحديث مجال لذكرها. وتأمل في سياق سريع ذلك الشرط الفريد العجيب الذي مثله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جعل مهمته وغايته في الحياة هي هداية الناس ودعوتهم إلى طريق الله سبحانه وتعالى، حتى خاطبهم القرآن من شدة حرصه فقال الله جل وعلا: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال الله سبحانه وتعالى: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. وقال سبحانه وتعالى: ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما ينكرون. وذكر من حاله عليه الصلاة والسلام: فلعلك باسع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، أي لعلك مهلك نفسك ومتلف جسدك ومسلم وقتك وأنت تتبع القوم وتمضي في إثرهم وهم يعرضون عنك، أن تبردوا لهم الخير وهم يبتعدون عنه. ومع ذلك كان هذا الشرط من منطلق فهم الصحيح لعظمة الرسالة ولسيريتها. فالذي يعرف الخير ينبغي أن تكون نفسه بتأثرها بذلك الخير تحب الخير للآخرين، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والنفس التي ترى النور تأسى وتحزن على الذين يعيشون في الظلام يتخبطون فيه ويقعون في ظلماته في المنزلقات مرة بعد مرة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فجعل في الهوام والفراش يقعن فيها وجعل يدقهن عنها فأنا آخذ بحدودكم عن النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا لا بد أن نعرف أنه لا بد لك أن تكون حريصا غاية الحرص على هداية الخلق، وأن تعرف أن هذه مهمة واجبة، وأن هذه رسالة عظيمة، وأنها ينبغي أن نستفرغ لها كل الوقت ومعظم الجهد وكل الفكر حتى تؤتي ثمارها كما كان على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا أن الصياد لا يقطع في بيته بل يخرج. وتأمل هذه المقالات وهذه الأمثلة التي تنعى عليك جلوسك في بيتك وقعودك عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتأخرك عن إرشاد الخلق وخروجك إليهم لتبصرهم بما هم فيه من الخطأ وما يقعون فيه من الجلل. فهذا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه، أحد المبشرين بالجنة، يقول: إن أقل العيب على المرء أن يجلس في داره. وما أقواها من كلمة فيها قوة وشدة: إن أقل العيب على المرء أن يجلس في داره، فكيف بما هو أكثر من ذلك؟ ثم استمع إلى عطاء بن أبي رباح من جلة التابعين ومن أئمة علمائهم في مكة المكرمة، وهو يقول: لئن أرى في بيتي شيطانا خير من أرى من أن أرى في بيتي وسادة، لأنها تدعو إلى النوم. فانظر إلى سفك القوم كيف دفعوا الكسل، وكيف أرادوا أن لا تركن أنفسهم إلى الدنيا، وأن لا يظلوا منكمشين عن الناس، يحدثون العلم في صدورهم ويحدثون الحكمة في ألسنتهم. ما كان ذلك دعوهم، بل كان يرى أن مخبة النوم التي تدعو إلى الكسل وإلى التفاؤل وعدم الخروج كان يراها أشد عليه من الشيطان الذي يخطر بينه وبين نفسه. ثم تأمل أيضا تلك المقالة من الغزالي القديم رحمة الله عليه، وهو يقول: اعلم أن كل قاعد في بيته أينما كان فليس خاليا في هذا الزمان عن منكر، عن منكر من حيث التقاعد عن إرشاد الناس وتعليمهم وحملهم على المعروف. ما دمت قاعدا في بيتك فلا بد أن يلحقك نوع قصور وبعض إثم، لأنك ما خرجت لتعرف الناس ثم من بعد ذلك تعرف حالهم وتصحح نهجهم. ونمضي من بعد ذلك مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم، منذ أن بدأ نور الإسلام في أول سلة بين الأرض والسماء من قول اقرأ الأولى التي نزل بها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت وأنذر عشيرتك الأقربين، وجاء من قبلها يا أيها المستكبر قم فأنذر، وما يقوم القاعد وما يقوم النائم وما يقوم الذي لا يفارق داره ولا يخرج من بلده، فذاك ما قام للإنذار ولا تحقق للدعوة. والرسول عليه الصلاة والسلام لما نزل قول الله جل وعلا وأنذر عشيرتك الأقربين خرج من بيته ورقى على الصفا وجعل ينادي الناس: يا بني فهد يا بني عدي، وجعل ينادي قرنشا بطنا بطنا. ثم يقول لهم عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بطن هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي العذاب الأليم. فقال أبو لهب عليه لعنة الله: تبا لك ألهذا جمعتنا؟ فخرج النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحادثة، والحديث عند البخاري من رواية ابن عباس، وعند أحمد بسند رجاله رجال الصحيح عن رجل من بني مالك، من بني مالك بن كنانة وهو صحابي، فبهالة الصحابي لا تضر، قال رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم بسوق ذي المجاز يتخللها فيقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وأبو جهل في إثره يحشو عليه التراب ويقول لا يغوينكم هذا عن دينكم فإنما يريد لتتركوا آلهتكم وتتركوا اللات والعزى. فتأمل هذا النص وهو يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوق ذي المجاز يتخللها، يعني ينطلق إلى المواسم إلى الأسواق يخرج إلى الناس يلقاهم في مجامعهم يغشاهم في مجالسهم، وتلك أول خطوة في السير وأول خطوة في طريق الدعوة. ولذلك أيضا روى البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن الصحابة من الأنصار جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له لو أتيت عبد الله بن أبي رأس المنافقين، يعني لو أتيته لتدعوه لعلهم كانوا يرون في شرفه ومقداره أنه قد يرد عن الدعوة إن لم يرد إليه. فما استعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال انطلقوا بها إليه. وانطلق عليه الصلاة والسلام يركب حماره وانطلق المؤمنون معه يمشون. فقال لما بلغ عند ذلك المنافق قال عليه لعنة الله إليك عني والله لقد آذاني نكن حمارك، فرد عليه بعض الصحابة ردا غليظا يكافئ قوله. لكن شاهد الحال أن النبي انطلق إلى أهل النفاق. ثم انظر إلى النص الآخر وهو عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا جلوسا في المسجد فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا إلى يهود، انطلقوا إلى يهود يخرج ويخرج الناس معه ويخرج الناس معه انطلاقا وخروجا إلى الناس في مجامعهم وهنا إلى اليهود في ذاته. فلما جاءهم ودخل عليهم وهم في بيت المدراس أي الذي يتعلمون فيه قال يا معشر اليهود أسلموا تسلموا، أسلموا تسلموا. قالوا بلغت يا أبا القاسم؟ قال ذاك أريد. قال اعلموا أن ثم أعاد عليهم مرة أخرى فقال أسلموا تسلموا. قالوا قد بلغت يا أبا القاسم، ما عندهم حجة فقط يقول هذا الكلام. فقال اعلموا أن الأرض لله ورسوله وإني أريد أن أجريكم، فمن وجد بماله شيئا فليبعه وإلا فاعلموا أنما الأرض لله ورسوله. فهكذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحرك ولاقى القوم من كفار قريش في أسواقهم، ولاقى القوم من اليهود في مدارسهم، ولاقى القوم من المنافقين في تجمعاتهم، وخرج في كل حدب وصوت، وخرج إلى الطائف لما وجد البيئة المكانية غير ملائمة. أراد أن يشق للدعوة طريقا صلى الله عليه وسلم في موضع آخر، ثم لقي ما لقي من الصد والإعراض. وجاءه ملك الجبال كما في البخاري الصحيح قال رشيدا لقى عليهم مخشبين لسعد، فقال ما لعل الله يخرج من أصوابه من يؤمن بالله ورسوله. منظر عظيم الخلق على هداية الخلق، منظر عظيم التعلق بالدعوة وعدم اليأس، منظر إلى سعة الصدر وطول النفس وعظيم الصبر عنده صلى الله عليه وسلم. ثم نرى أيضا ذلك نهج الصحابة رضوان الله عليهم، نهج أتباع محمد عليه الصلاة والسلام. والأمر والأمثلة في ذلك كثير، فعمر رضي الله عنه ما فتحت بلد من بلاد الإسلام إلا وأخرج إليها علما من أعلام الصحابة رضوان الله عليهم. فبعث إلى الشام معاذ بن جبل وعبادة بن الصامت وأبا الدرداء، بعثهم لأهل الشام، وبعث لأهل الكوفة ابن مسعود رضي الله عنه معلما ووزيرا. ولم يكن ذلك شأن الصحابة فحسب، بل هو شأن من جاء بعدهم وسار على نهجهم. فإذا نحن مع سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، أمير المؤمنين في الحديث رحمة الله عليه، وهو يقول والله لو لم يأتوني لأتيتهم في بيوتهم، يعني أصحاب الحديث، لو لم يأتوني لأتيتهم في بيوتهم، لا ينتظر الناس حتى يأتون إليه ليطلبوا العلم منه. وذلك شاهد حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبر أن مثله كمثل الغيث الذي أصاب أرضا ونوعت هذه الأراضي التي جاءها ذلك النور، فمنها من هي قيعان سبحة لا تنفك ماء ولا تنبت كلأ، ومنها من تنفك الماء ولكنها لا تظهره، ومنها من تنفك الماء وتنبت الكلأ، فتلك التي تعلي راية الحق وتصدع بقول الحق وتوصل كلمة الحق إلى كل أحد. فذلك كان دأب القوم. وتأمل في قصة مالك بن دينار وهي التي يذكرها ابن الجوزي، وهو يبين لنا عظيم الفتنة والحركة في مسألة اصطياد الناس. يذكر أنه جاء رجل لص إلى بيته ليسرق منه إلى بيت مالك، فدخل ومالك من الزهاد ليس عنده من الدنيا قليل ولا كثير، فجعل يقلب فإذا بالبيت ليس فيه ما يستدعي السرقة، وبصر به مالك فقال: يا هذا، أفاتك حظك من الدنيا؟ قال: نعم. قال: فهل لك في شيء من الآخرة؟ قال: فماذا؟ قال: توضأ وصلي ركعتين. ثم ما لبث أن أخذه لصلاة الفجر، فقال له بعض الناس: من هذا؟ قال: جاء ليسرقنا فسرقناه، جاء ليسرقنا فسرقناه. فهذه الروح التي فيها ينطلق الداعية وينطلق بها الصياد الذي يقود الخلق إلى طريق الحق. ولذلك كما قال الشاعر: إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن ساح طاب وإن لم يجري لم نفد، والبحر لولا فراق الأرض ما افترست، والسهم لولا فراق القوس لم يفد. الذي يبقى في مكانه لا يحصل له شيء. عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الحديث لما قال: أنكم تتوكلون على الله حق توكله، لا خرجتم كنتم مثل الطير تروح بطانا وتغدو في ناقة. لا بد من حركة، ولا يمكن الإنسان أن يكسب رزقه في الدنيا وهو جالس في بيته، فكذلك لا يمكن أن يكسب أجره في الآخرة وإرشاده للناس وتأثيره وهو جالس في بيته لا يتحرك ولا يتقدم. ولذلك كان فقه القوم من أهل البصيرة يعتمد على أن الإنسان لا بد له أن يغشى مجامع الناس وأن يخالطه، أما العزلة والانحساب وعدم الاحتكاك فهذا ذم ليس بعده ذم. ولذلك حتى المتأخرين ينبهون على ذلك، فهذا الرافعي الأديب وهو قريب العهد يقول عن الذي انعزل الناس، يقول: يحسب أنه قد فر من الرذائل إلى فضائله، ولكن فراره من مجاهدة الرذيلة هو في نفسه رذيلة لكل فضائله، ولكن فراره من مجاهدة الرذيلة هو في نفسه رذيلة لكل فضائله. ثم يتابع فيقول: وماذا تكون العفة والأمانة والصدق والوفاء والبر والإحسان إذا كانت في من انقطع في صحراء أو على رأس جبل؟ أيزعم أحد أن الصدق فضيلة في إنسان ليس حوله إلا عشرة أحجار؟ مع من يصدق؟ وكيف نعرف صدقه وهو لم يدخل مع الناس فيخبرهم أو يعاصرهم فيعرفون حاله؟ قال موضح ذلك، قال: فكيف يعرف أو أيزعم أحد أن الصدق فضيلة في إنسان ليس حوله إلا عشرة أحجار؟ ويم الله، إن الخالي من مجاهدة الرذائل جميعا لهو الخالي من الفضائل جميعا. فلذلك لا بد من فهم المبدأ الأول، الأساس الأول هو أنه لا بد أن تخرج ولا بد أن تخالف ولا بد أن تعاشر. ولذلك ويكون غلطك في ذلك هو أنه لا بد أن تصلح ولا بد أن توجه ولا بد أن ترشد. ولذلك يقول ابن القيم عن بعض السلف أنه كان يقول: يا له من دين لو أن له رجالا يحتاج إلى رداد. الدين موجود في القرآن وفي السنة، من ينقله؟ من يطبقه؟ من يمثله في واقع الحياة؟ من يبشر به الناس؟ قال يحتاج إلى رجال. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في بيوت من الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، الرجولة الكاملة. ولذلك تذكر أيضا عن بعض السلف أنه جاء إليه بعض الناس فقالوا له أتيناك في حويجة، فقال أنت لها رجيلا، وهو لا يرضى أن تكون صاحب الأمر البسيط والهين، فقال إذا كانت حويجة التمسوا لها رجيلا على قدرها. ولذلك إن كنت تريد أن تكون على ذلك القدم الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، فينبغي أن تكون رجلا لا رجيلا. وهذا أول مبدأ، مبدأ خروج السيارة. ثم قلنا من بعد ذلك أنه لا بد له أن يستحضر عدته. وهل نرانا في هذا الحديث نحيط بالكلام عن الاتكاء؟ أمر يقول حسبنا أن نذكر من كل أمر، لأن سنتتبع الصياد في كل مرحلة من التي ذكرناها لننقلها مرة أخرى، لكن عن الداعية وعن الواعظ والمعلم. ولذلك يقول حديثنا إن فصلنا فحسبنا الإيجاب. عدة الداعية كثيرة، ولكن خصوصها يمكن أن تذكر في إيجاز من خلال أسس محدودة يندرج تحتها كثير من الفروع والتفصيلات. أولها وأساسها الإيمان الصادق العميق. ذلك الإيمان يظهر جليا أو يؤكد صورته جلية في ثلاثة أبعاد: إيمان بأن الأجل بيد الله لا يتزعزع، وإيمان بأن الرزق بيد الله، وإيمان وإحساس بمراقبة الله سبحانه وتعالى. هذا الإيمان المتحرك، الإيمان المؤثر، وليس فقط الإيمان النظري أو الجدلي، يحفظ من الكتب ويحفظ من المقالات ويعرف من المعضلات والمشكلات، ثم لا تجد له رقة في قلب ولا قوة في حق ولا ثباتا على إيذاء. كذلك كما قال الله سبحانه وتعالى: يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. فهذا لا شك أن الذي يخرج من قلبه هذه الخشية لله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون ذلك النموذج الذي يتهيأ بفكرته للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولا شك أننا نذكر في ذلك أمورا وأمثلة كثيرة، سواء من سيرة أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو من أصحابه رضوان الله عليهم. والمسألة الثانية جامعة شاملة تبين كل ما يلحق بذلك، وهي قول الله سبحانه وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. زاد التقوى أعظم من الداعية. لماذا؟ لأن فيها، أي في هذه التقوى، حياة القلوب فلا تفتر ولا تسكن، وفيها نور البصيرة فلا تتأثر بالشبهات. وهذه التقوى تحتاج إلى عهد وإلى ميثاق، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وتحتاج إلى مراقبة لله سبحانه وتعالى دائما، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وتحتاج إلى محاسبة كاشفة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وتحتاج إلى مجاهدة دائمة موصولة: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وذلك أيضا العلم والفقه في الدين. والفقه أوسع دائرة من مجرد العلم الذي ينصرف الذهن فيه إلى ما يحفظ من كتاب الله أو ما يعرف من سنة رسول الله أو ما يعرف من أحكام الفقه، فإن الفقه في الدين هو نوع من العلم والبصيرة، وهذه مسألة مهمة وعدة من العدد اللازمة لهذا التعيين. ليس العلم فقط بكثرة المحفوظ، وإنما بحسن الفهم. ولذلك لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. الفقه في الدين بصر بالمقاصد، معرفة بالأولويات، ترتيب للأهميات، إدراك لواقع الحال، معرفة لأثر المتغيرات، تنبه باختلاف الأشخاص والنفوس. كل ذلك نوع من الفقه والبصر بالدين. ولذلك الله سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما، ثم من على رسوله صلى الله عليه وسلم بمنة العلم، فقال جل وعلا: وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ولذلك قال قائل السلف: ليت شعري ماذا أدرك من فاته العلم، وماذا فاته من أدرك العلم. ليت شعري ماذا أدرك من فاته العلم، ماذا حصل؟ لا حياة لقلبه، ولا بفكره، ولا صحة لعمله، لأنه بدون علم يقع في كل دار. ولت شعري ما فاته من أدرك العلم. من أدرك العلم بصر بأمر الله سبحانه وتعالى وبهدي رسوله عليه الصلاة والسلام، وحصل خير الدنيا ويبقى خير الآخرة. فماذا يفوته؟ هل فاته شيء من الدنيا من رزق أو قوت أو مال؟ ولذلك عند المسلم هين يسير. ولذلك أيضا قال بعض المفسرين يذكرها من حكمة لقمان عند التفسير: ولقد آتينا لقمان الحكمة، قال لابنه: جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض بوادي السماء. فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض بوادي السماء. والعلم مقدم على العمل، بل هو مفتاح العمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ليس تستغفر الله إن لم تكن على علم ومعرفة بالله سبحانه وتعالى وعظمته وتعظيمه. كيف يمكن أن تستير التزامك أولا فضلا عن دعوتك من غير ذلك الباب المهم في هذا الباب؟ ولذلك يشمل هذا العلم وهذا الفقه مسائل كثيرة نوددها في أمور. أولها تعلم ما لا يسع المسلم جهله مما يحتاج إليه من أمور الإيمان وأحكام العبادات والمعاملات بحسب حاجته، كما قاله العلم: من العلم فرض عين. العلم فرض عين، العلم بالله سبحانه وتعالى فرض عين على الإجمال، معرفة الله جل وعلا، معرفة أسمائه وصفاته وتعظيمه سبحانه وتعالى. كل ذلك هو أول ما يجعل في القلب تعظيم الله سبحانه وتعالى، وما يغرس فيه خشية الله سبحانه وتعالى. ويلحق بذلك أيضا تعلم المفروض عليك من أحكام الصلاة التي لا بد لك منها، ومن أحكام الزكاة إن كنت صاحب مال، ومن أحكام الحج إن عزمت عليه، ومن أحكام البيع والشراء إن كنت ممن يدخلون في بابه. فهذا أمر لا مناص منه. والأمر الثاني الاستزادة من العلم فوق هذا القدر، فلا تحرم نفسك أنوار القرآن والوقوف على معانيه، ولا تحرم نفسك هدي النبي صلى الله عليه وسلم والوقوف على سيرته، ولا تحرم نفسك مما نقل أو مما خلد التاريخ من آثار المتقدمين في أنواع العلوم فقها وأصولا وحديثا وكل علم من علوم الدين والشريعة. فإن ذلك كلما زاد كما ذكرنا، كلما كانت العدة ذخيرة كبيرة والشبه كبيرة، كلما أحسنت الصيد. فالعالم له أثر في الناس غير طالب العلم، والعامي غير أقل من ذلك بحسب ما تزيد من عدتك وتزيد من علمك وبصيرتك يكون لك في هذا الشأن قدم سابقة ونتيجة أكبر. ويلحق بذلك أيضا مما يتعلق بالعلم البصر بالواقع والعلم به. وهذه مسألة أيضا مهمة، فقد جد في حياة الأمة كثير من الفتن وكثير من المذاهب الردية وكثيرا من المفاسد التي لا بد من تمام الفقه والبصر والبصيرة أن يكون الداعية ملما بها، لا يعيش في ذلك العصر الذي يقرأ كتبه، بل يستنزل ذلك المكتوب ليطبقه أو لينفعل ويتفاعل به مع الواقع حتى يمكن أن ينتفع به. ويلحق بذلك أيضا مما يتعلق بالعلم البصر بالواقع والعلم به. وهذه مسألة أيضا مهمة، فقد جد في حياة الأمة كثيرا من الفتن وكثيرا من المذاهب الردية وكثيرا من المفاسد التي لا بد من تمام الفقه والبصر والبصيرة أن يكون الداعية ملما بها، لا يعيش في ذلك العصر الذي يقرأ كتبه، بل يستنزل ذلك المكتوب ليطبقه أو لينفعل ويتفاعل به مع الواقع حتى يمكن أن ينتفع به. والنقطة الثالثة الالتزام والقدوة، لا بد أن يكون من أعظم العدة التزامك بما تدعو إليه وكونك قدوة للناس فيما تحثهم وتحثهم عليه. وهذا شاهد قول الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ونعلم من ذلك حادثة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية أصحابه أن يحلقوا رؤوسهم وأن يحلوا إحرامهم لأنه قد عقد الصلح ويعلم الرجوع، فشق ذلك على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فدخل النبي على أم سلمة مغضبا فقال: هلك الناس. قالت: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: أمرتم فلم يأتمروا. قالت: يا رسول الله، فإن الناس قد دخل عليهم من ذلك الأمر يعني شيء عظيم، لو أنك بادرت فحلقت لفعلوا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فحلق، ابتدر القوم يحلقون حتى اختلفت أمواسهم وسالت دماؤهم، فكان ذلك التقدم بالفعل والتطبيق أقوى في التأثير من مجرد القول. وهذا هو شأن الإنسان الذي ينبغي أن يكون على هذا الأمر. ولذلك قال الشافعي: من وعظ أخاه بفعله كان هاديا، ولسان الحال كما يقولون أبلغ من لسان المقال. وهذا أمر مهم جدا. والنقطة التي تريها الربانية، فإن الداعية ما لم يكن موصولا بالله متميزا في هذا الشأن فإنه لا يمكن بحال من الأحوال أن ينجح في مهمته، ما لم يغذر جبهته بالسجود، ما لم يعول عينه دمعة الخشوع، ما لم يستحضر قلبه في قراءة القرآن، ما لم يديم طول الرفع لكفه دعاء لله سبحانه وتعالى، ما لم يعول نفسه الإنفاق في سبيل الله، ما لم يكن دائما رطبا لسانه بذكر الله، ما لم يكن متميزا بهذه الصلة، فلا شك أنه مهما كان في ظاهر سلوكه الذي يظهر به أمام الناس قدوة، لكنه يحتاج إلى الصلة التي تخفى على الناس وفيها تثبيته وقوته وفيها أصالته وفيها أنه يلقى بذلك العمل أو الاستمرارية التي يرجوها لنفسه. وهذه جملة موجبة فيما يتصل بعدة ذلك الداعية. وقلنا من بعد ذلك أن هذه العدة لا بد أن تكون مناسبة للصيف، فالشبك للبحر والسهم للبر، ومثلا كما ذكرنا البندقية للطيور ونحو ذلك. فليس كل عدة ترمي بها هكذا، فتأتي للعامي تحدثه في وصول الفرخ، وتأتي للذي عنده بصر في العلوم الطبيعية وكذا فتحدثه عن أحكام من أحكام التي ليس له بها صلة. هذا نوع من عدم الإتقان، كأنك جئت إلى البحر تصطاد سمكه ببندقية، لا تصيب
وإن أصبت فهي إصابة طائشة. ولذلك هذه المناسبة متعددة الأنواع، ومنها مناسبة النفوس والمداخل إليها. لما علم النبي صلى الله عليه وسلم من مقالة ابن عباس قال: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فلو جعلت له شيئا. فتلطف الرسول صلى الله عليه وسلم في المدخل إلى أبي سفيان وفاده من هذا المكمن، فقال: من جلس في داره فهو آمن، من دخل البيت الحرام فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ولماذا أبو سفيان على وجه المكروه؟ لأجل هذه النية التي كانت فيه رضي الله عنه. وصفوان بن أمية يبين لنا منطقا آخر يجعله منهجا أيضا في هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول: ما زال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض من خلقه إلي، فما زال يعطيه زين المال ويعطيه المال حتى كان أحب الخلق إلي. وكذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع مسلمة الفتح، الذين أسلموا يوم الفتح يوم الاثنين، أعطاهم وأعطاهم تأليفا لقلوبهم. فكل أمر وكل إنسان له مدخل وله مناسبة معينة. ولذلك حتى المناسبة تختلف ليس فقط باختلاف الأشخاص، فقد نوع النبي صلى الله عليه وسلم عظته ووصيته باختلاف أحوال الأشخاص كثيرا. فذاك يسأله ويقول: أوصني، فيقول: لا تغضب. والآخر يسأله: أوصني، فيقول: لا يزال لسانه مترفا بذكر الله. والآخر يسأله فيجيبه بإجابة أخرى. وما تنوعت الإجابات إلا لمناسبة أحوال هؤلاء الناس. فلا بد أن تعرف ذلك الصيد وما هو الأمر المناسب أو العدة التي تناسبه. إن كان من أهل العلم فمدخله العلم، وإن كان من أهل العلاقات الاجتماعية فهو كذلك، وإن كان من أهل التجارة والاقتصاد فيمكن أيضا أن تدخل إليه في هذا الباب فتعرفه برشد الإسلام فيه وبعظمة الدين في هذا الشأن، وكذا وهكذا وهكذا. فكل شيء أو كل إنسان له مدخله، وكل إنسان له العدة التي تناسبه، ولا بد أن يصطم الإنسان إلى ذلك. وبعض الناس حينما لا يدركون هذه الغاية وهذه الحقيقة يعني يتعثرون في النجاح، فيأتي ليس عنده إلا نفس العدة، هي يريد أن يصيب بها كل خلق الله بنفس الأسلوب. وهذا أحيانا ليس فقط لا يحصل به الصيد، بل هو أيضا نوع من أنواع تمثيل الصيد الذي سيأتي حديثنا عنه لاحقا. وكذلك على سبيل المثال أيضا، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم نجابة ابن عباس قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ولما رأى ابن مسعود مزية العبادة قال: نعم رجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. ولما رأى في أبي بصير شتيمة الحرب قال: ويله به مسعر حرب لو كان معه رجال. بحسب الحال، بحسب الحال الذي تقتضيه الدعوة، بحسب الحال الذي في هذا الشخص كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجه. فلذلك جاء الصحابة على هذه الأنواع في التخصص، ليس كلهم ذلك الرجل، بل كان كل منهم يتميز. فأبي أفضلهم، ومعاذ أعلمهم بالحلال والحرام، وزيد أفضلهم، وهكذا. كل ذلك من تلك المراعاة بأن يجعل العدة في موضعها، فإذا بها تكون صيدا سهلا لا يحتاج إلى مزيد عناء. والذي يأتي بمفتاح مضبوط يدخل المفتاح في موضعه ويفتح بابه سريعا. أما إن كان فيه نوع من عدم المناسبة فإنه يحاول ويحاول، وقد يفتح وقد لا يفتح، وقد يكسر مفتاحه بالكلية، وقد يكسر هذا القفل كله. لذلك ينبغي أن يكون صاحب بصيرة. إذا جئت إلى قفل تفتحه وما دخل المفتاح، أو علمت أنه ليس مفتاحه، لا تكون غبيا فتصر على أن تفتحه بهذا المفتاح، فإنك تعطل المفتاح وتعطل القفل ولن تظفر بنتيجة. بل غير مفتاحك وغير أسلوبك وغير عدتك، فإن هذا هو الذي ينبغي أن يكون. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أيضا من باب آخر في هذه العدة انتهاز الفرص، فمضى عليه الصلاة والسلام مرة بجدي أسك ميت، جدي ميت مقطوع الأذن، قال: من يشتري هذا بدرهمين؟ سكت. من يشتري هذا بدرهم؟ سكت. قالوا لما قال ذلك قالوا: والله يا رسول الله لو أنه كان حيا لما كان يعني لا حلينا فيه حاجة. فقال: لهوان الدنيا على الله أهون من هذا عليكم، حتى انتهز هذه الفرصة وجعل هذه المناسبة صرم رؤيته، لأنه ليس في كل مرة تتاح الفرصة، يكون الصيد في موضع مناسب وفي ظرف مهيأ وأنت تغفل عنه ثم يهرب الصيد، وتحتاج بعد ذلك إلى أن تلاحقه وأن تنصب له الشراك وأن تعده عدة جديدة. ما دام تتهيأ بين يديك وجاءت الفرصة المناسبة فدونك فرمي سهمك حتى تصيب. وكذلك لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام المرأة وهي تحجب على ابنها قال: أو ترون هذه ملقية بولدها في النار؟ قالوا: هي أرحم به من ذلك. فقال: والله إن الله لأرحم بكم من هذه بولدها. وقف على ذلك من الوقائع والحوادث كثيرة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لفن معاذا فقال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب. يختلف الحال، ليسوا مثل غيرهم من أهل الشرك، ليسوا مسلمين في غفلة، نوع معين. فقال: فليكن أول ما تدعوهم إليه كذا في كتاب شهادة لا إله إلا الله ونعم رسول الله. إنهم استجابوا لذلك أعطاهم خطوات، فأعلمهم أن الله افترض عليهم الصلوات، ثم أعلمهم إن استجابوا ذلك أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. ثم حذره بعد ذلك من الأساليب التي تنفر الصيد، فقال: وإياك وكرائم أمواله، فاتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. إذا أعطاه كل المسألة العدة التي يحتاجها باعتبار اختلاف الحال، ثم أعطاه التدرج الذي يحتاج إليه، ثم حذره من الأمور التي ينشر بها صيده وتتعطل بها مهمته. وطبعا قلنا من بعد ذلك مع ذلك الصياد أنه يتفقد عدته ويجهزها كذلك، فإذا أراد أن يذهب لدرس أو لعظة أو لقوم عندهم بصر بأمر فلابد أن يتهيأ له، يراجع معلوماته ويتهيأ بما يحتاج إليه المقام. وقلنا أنه يحتاج إلى العدة المناسبة، وكلما زادت عدته وذخيرته كلما كان صيده أكبر كما أشرنا. وقلنا لابد أن يفحص المنطقة ويحدد الموقع، وهذا المقصود به أن يعرف أحوال الناس، هل هم قوم قد غلب عليهم انحراف اعتقاد، أو قوم غلب عليهم انحراف لسلوك، أو قوم غلبت عليهم غفلة ونوع من الهمم الضعيفة. لابد هو خرج إلى الناس، فلابد حينما يأتي إلى ذلك المجتمع أن يعرف عنه كل ما يحتاج إليه من أحوال هذا المجتمع في اقتصاده وفي الأفكار التي تؤثر فيه والعوامل التي تؤثر فيه. فلا يمكن أن تأتي إلى قوم وإلى مجتمع وأنت لا تعرف طبيعة الإعلام الذي يوجههم، ولا طبيعة العلم الذي يدرسونه، ولا طبيعة الأعراض الاجتماعية المتحكمة فيهم في المجتمع القبلي غير المجتمع الحضري. فلابد أن تدرس ذلك كله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدرس هذا الأمر ويعرف التفاوت بين الناس والاختلاف في ذلك في شأن القبائل وفي شأن أعيان الناس وفي شأن العادات التي كانت مترسخة فيهم. ولذلك حتى سياسة التدريج التشريع كانت موافقة لذلك، لأن عائشة قالت: ما نزل أول ما نزل في الخمر، وإنما نزلت أول أمر إيش؟ آيات الإيمان والاعتقاد. فلما ثاب الناس وفاء الناس الإسلام نزل لا تشرب الخمر، وحرم الله سبحانه وتعالى على ذلك الخمر. فهذا يدلنا على أنه لا بد من البحث والتعليل في هذه الأمور. ثم المسألة التي بعدها قلنا إنه يتربص ويكمل ويحتاج إلى الصبر. وكذلك هذا الداعي لا بد أن يتربص وأن يتأنى وأن يكمن حتى يرى الفرصة المناسبة. ولذلك تأمل في هذا نصيحة عائشة رضي الله عنها لقاص أهل مكة في الحديث الذي رواه الإمام أحمد ورجاله رجال الصحيح. قالت له: ثلاثا لتبايعني عليها أو لا أناجزنك. فقال يعني ما هو، قالت له: اجتنب السبع من الدعاء، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا يفعلونه، ولا تمل الناس ولا تحدثهم إلا في الجمعة مرة واحدة، فإن زدت فثنتين، فإن زدت فثلاثا. ثم قالت له: ولا ألفينك تأتي القوم وهم في حديثهم فتقطع عليهم، ولكن إذا فرغوا وأقبلوا عليك فحدثهم. إذا انظر إلى مسألة الصبر، الإنسان تعلم كلاما أو أخذ مبدأ فأراد أن يقذف به على أول عابد وأراد أن يتخلص منه في أول مناسبة، يأتي إلى ناس يعني في مناسبة زواج فيقول يحدثهم عن الموت أو يعرف الأمور ويخلط بينها، أو مجرد عندهم قضية معينة في أي وقت يريد فقط في ذلك المجلس أن ينهي كل شيء، أن يأتي بالقصة وتفصيلها وبالمطلوب ولا يتأنى ولا يصبر حتى يهيئ الأمر كما يضع الصياد شبكته من الليل ويتأنى حتى يتجمع السمك فيها وكذا، ثم يأتي ويأخذها برزق. وقد كان لذلك الوصف ولذلك التأني حظه، أما الذي يريد أن يستعجل يا يصيد الآن يا ينجي هذا قطعا لن يكون حاله في حال من الأحوال يعني حالا صائبة أو ناجحة. فلذلك قلنا لابد أن يتربص وأن يتحلى بالصبر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مضرب المثل في ذلك، يعرضون عنه هنا فيأتيه هنا وتفوت الفرصة الأولى فيبقى الفرصة الثانية. وهذه مسألة مهمة جدا نلمحها كثيرا في مواقف أو في مواقف العمرية، مواقف عمر رضي الله عنه ورحمه الله كان يستعجل ويريد أن ينهي الأمر وأن يحسم القضية، قلنا له كذا فما استجاب لكذا انتهى الأمر. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام ببصيرته النافذة وحكمته الكاملة يرجع الأمر مرة بعد مرة، وبعد ذلك تظهر حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام هي الصائبة ويظهر قوله وتصرفه هو الذي أتى بالثمرة. ومن ذلك أن عمر رضي الله عنه قال أو ذكر في قصة الحكم، أخرج الإمام أحمد عن ابن سعد أن رسول الله عليه الصلاة والسلام أتاه ومعه أبو بكر رضي الله عنه، وكان لأبي بكر عندنا يقول بنت مسترضعة، هذا نقص آخر من ذلك أخر كثيرا النقص الذي عندنا نحتاج إليه في نقصه لأنه يمثل نموذجا جيدا في مسألة عدم الاستعجال، وهو أن الحكم كان أحد الناس نعم نقول هذا الحديث موازي إن شاء الله، يقول عن مقتدى عمرو أسرت الحكم من كيسان أسره في معركة فأراد أميرنا ضرب عنقه فقلنا دعه حتى نختم به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل رسول الله يدعوه للإسلام فأطال. فقال عمر على ما تكلم هذا يا رسول الله، والله لا يسلم هذا آخر الأبد، دعني أضرب عنقه ويقدم إلى أمه الهاوية. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل على عمر يعني يتركه ولا لا يرد عليه ولا يقبل حتى أسلم الحكم، فقال عمر فما هو إلا أرأيته قد أسلم حتى أخذني ما تقدم وما تأخر، وقلت كيف أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا هو أعلم به مني، ثم أقول إنما أردت بذلك النصيحة لله ورسوله. فقال عمر فأسلم والله فحسن إسلامه وجاهد في الله حتى قتل شهيدا بمئر معونة ورسول الله صلى الله عليه وسلم راض عنه ودخل الجنان. فهذا مثل يحتاج أن نتذكره ونتمنى ونتوقف إلى ذلك. الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فقد قلنا إنه لا بد للداعية أن يتحلى بالصبر وطول الأناس، وهذا يقتضينا أيضا أن نقول أنه لا بد أن يكون أن لا يكون إلى أن يأتي إلى نفسه سبيلا، لأنه كما ذكرنا يحتاج أولا إلى أمور، يحتاج إلى أن يدقق التصويب وأن يستفرغ الجهد في الإصابة لئلا ينتج عن الخطأ نوع من تنفير الصيد، ثم بعد ذلك طبعا يحتاج إلى وقت آخر. فلذلك لا بد له كما ذكرنا أن يعرف المدخل المناسب وأن يتبصر بالأسلوب واللفظ المناسب لئلا يقع بذلك تنفير الصيد، وهذا أمر مهم. تنفير الصيد قضية خطيرة تقع في أسلوب التعامل في الدعوة، فلا بد اولا النقطه الاولى التي ذكرناها بالنسبه للصياد ان يحسن اختيار الطعم والمناسب مهما كان غالي الثمن. فلا بد ايضا ان يقدم الانسان الصوره التي يستميل بها القلوب والتي يرغب فيها المدعو ترغيبا حسنا. فان كان ممن يتالف بالمال فليكن طعمه المال، وان كان ممن يتالف بحسن الكلام وفصيح البلاغه فليكن كذلك. فان الرسول صلى الله عليه وسلم على ما مضى ايضا من استغلال الاختلاف النوعيات كان يشجع حسان رضي الله عنه، يقول اخذهم وروح القدس معك، ويقول عنه وعن غيره من الشعراء الذين نافحوا بالاسلام والله لكأنكم تنضحونهم بالنبي. فلا بد ايضا ان يقدم الامر الذي يحتاج اليه والذي يناسب ذلك الانسان. فالذي يحب الادب وهو مغرم بالبلاغه فليكن اجتهادك ان تقدم له هذه الماده ان كنت بارعا فيها، او التمس له من يكون فيها بصيرا وهكذا. ثم الامر الثاني الخطر القاتل الذي يقع به تمثيل الصيد، حركه معينه صوت معين ربما ينفر به الصيد وقد يعود وقد لا يعود. الصيد ما دام في اليد كما يقولون يعني عصفور في اليد ولا عجره فوق الشجره، ما دام في يده. اما اذا ذهب فاحتمال عودته وعدم عودته امر اخر، فذلك لا بد ان يكون الانسان صاحب بصر وفطنه ان لا يفرط فيما يقع تحت يده. قيد صيودك بالحبال الواثقه، فمن الجهاله ان تصيد غزاله وتفكها بين الخلائق الطالقه، ان تترك الامر بعد ان تعقل الخطوه الاولى تترك، فهذا يضيع منك الصيد وينفره. او تحسن باول الامر وترغب ثم بعد ذلك تعود الى حقيقتك، او يعني تتبسم ومن بعد ذلك تتجهم، وتعطي ومن بعد ذلك تمنع، وترغب ومن بعد ذلك يعني لا يمكن ان يكون هذا الشان فيه حكمه. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام وقعت له من الوقائع ما بين لنا فيه كيف كان تصرفه مؤلفا ومرغبا ومحصلا للصيد، وكان بعض اصحابه يتعجل فينفذ الصيد. ومن ذلك القصص المعروفه، قصه الاعرابي الذي بال في المسجد فاراد قدر الصحابه ليسجدوا، قال لا تسلموه، في روايه لا تقطعوا على اعرابي بولته. فلما قضى لم يامره عليه الصلاه والسلام، وانما امرهم هم الذين ارادوا ان يمنعوا، قال صفوا على بول الاعرابي جنبا من الماء. ثم قال له هذه المساجد لا يسلم فيها بيوت الله لا يسلم فيها شيء من الاذى. بعض الروايات الواحد كل لانها عن هذا بدل انه قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا. والحكم بن معاويه الاسلمي معروف قصته لما جاء ودخل في الصلاة ثم عطس فكان لا يعلم منع الكلام في الصلاة، فقال الحمد لله في الحديث الصحيح. فقال فجعلوا يحدون النظر إلي، وهو يعني يرى الناس ينظرون إليه وما كان ينوي على الالتفات في الصلاة، فقال واثق لأمياه ما لكم تنظرون إليكم في الصلاة. قال فجعلوا يضربون على أصحابهم فعلمت أنهم يسكتونني فسكت. فلما قدرت الصلاة دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما كهرني ولا نهرني، ولكن قال لي إن هذه الصلاة لا يسكت فيها شيء من كلام الناس، فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن منهم قط، أو كما قال. ومثل النبي تمثيلا واضحا لذلك الرجل الأعرابي لما أعطاه النبي فقال هل أحسنت؟ قال ولا أجملت. فاعتذره الصحابة فقال هل أحسنت؟ قال ولا أجملت. فأخذهم النبي إلى بيته صلى الله عليه وسلم وأعطاهم، قال هل أحسنت؟ قال نعم وأجملت. قال فإن في نفوس أصحابي شيئا فلو أعلمتهم أنك رضيت. يعني كل هذا ومع ذلك يعني يطلب منه أن يعلم رضاه فأعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة أو في غيرها في بعض الروايات، قال مثلي ومثل هذا كمثل رجل نفرت منه دابته فجعل الناس يسوقونها فتنفر منه، فقال خلوا بيني وبينها، وتوسل اليها بشيء من خشاش الارض فتألفها وجاءت، هو ابصر بها واعلم بها فاحسن قيادها. فبعض الناس ينفر الصيد اما بتجهم وغلظه في تعامله او بشده ويعني نبوة في لفظه أو بجهل ويعني خلط في علمه، وهذه كلها تسيء ولا تنفع. فلذلك لا بد أن يلتفت الإنسان إلى هذا. وقلنا أيضا في الصياد أنه لا يصرفه عن الصيد شيء من منظر جميل أو نحو ذلك، وكذلك ينبغي أن ينصرف الداعية إلى غير ذلك فتتعلق عيونه بأموال الناس ممن يدعوهم، أو يتعلق بحسن صورهم أو بحسن ما يقع منهم من أمور فيها بعض الإيجابيات، أو حتى يفتن بما يسميه الناس ردة الاستهزاء غير الناس من حوله فيسمح بذلك، فينشغل بعد ذلك عن مهمته في الصيد عن البهرة الذي يحيط به والناس الذين يمشون خلفه، وينصرف بذلك عن جوهر القضية. وهذا مكمن خطر ومسلك يعني وخيم. لماذا؟ لأن الناس أحيانا يكون هذا أول قصده، ثم من بعد ذلك تحيط به ظروف فإذا به ينشغل عن هذا بأمر آخر، وما علم أنه إنما أراد من الناس دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يبتغي الأجر إلا من الله. وكل رسول الذي جاء القرآن يذكر على ألسنتهم ما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على الله. ذلك التجرد الذي لا يصرفه عن هدفه بأي أمر آخر حتى جلة الاستهزاء. فقد ذكر ابن القيم في فوائده أن ابن مسعود كان يسير فسار في إثره ناس، قال هل لكم من حاجة؟ قالوا لا. قال ولكننا نحب أن نمشي معك. فقال لا تفعلوا، فإنه ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. ما تفعلوا فإنه ذلة للتابع. تمشي معي لماذا؟ تذل نفسك لإنسان مثلك ولو كان صاحب خير وصاحب حق، إن كانت لك به حاجة لتستفيد من علمه أو تنصره أو تسأله أو يعني ترافقه في أمر فلا بأس. وفيه فتنة للمتبوع، فإذا به ينشغل بعد ذلك إذا ما جاء الناس وما احتفوا به امتنع عن أن يبصرهم أو أن يدعوهم، فانحرف بذلك عن الناس. ولذلك كان من ما يعني ما فضائل الإمام البخاري رحمه الله عليه كان يقول قد استوى عندي المادح والزام، إن مدح الناس أو ذمه فما صرفه ذلك عن مهمته، ولا شغله عند المدح بأن يفرح من هذا بأن يفرح بهذا المدح وينصرف إليه. فإذا أحسنوا مثلا أو أطنب الناس في حسن بلاغته صار يحفظ الأشعار وينمق العبارات ويبعد عن المضمون، وهو روح القول وحياة القلب وصدق اللهجة. وإذا استحسنوا منه مثلا شيئا آخر من مثل يعني مثلا حكمته أو تصرفه في الأمور فصار يبتكر أمورا حتى يبدي فيها تصرفا حسنا وهكذا. فينبغي الإنسان أن ينتبه ألا ينصرف عن المهمة الأساسية بأي عارض من العوارض، مهما كان هذا العارض مغريا أو كان جليلا أو كان ملفتا للنظر، فإن ذلك مكمن خطر ينبغي أن ينتبه وأن ينتبه إليه. وقلنا في آخر العمر الصياد ينتفع بصيده فلا يؤمله ويتركه هملا، وإنما ينتفع به بكل وجه من الوجوه، ما يترك فيه شيء لو ينتفع به. وهذا الذي بذرت في قلبه بذرة الخير ووضعت في نفسه حب الاهتمام لا بد أن ترعى البذرة حتى تستوي على سوقها وحتى تؤتي ثمارها، وحتى يكون من بعد هذا الذي تأثر صياد آخر ليكثر الصيد ويعظم الأثر. ولذلك لا بد أن تنفذه في كل شأن من الشؤون، إن كان يتقن أمرا فلا بد أن تشغله به وأن تعهد به إليه وأن ترعاه في مهمته الجديدة التي يبدأ فيها من دور الأخذ إلى دور العطاء، ومن دور الطلب إلى دور التعليم والإرشاد. وهذا أمر مهم. بعض الناس يذكر الناس يعبهم، ربما يرشدهم ربما يربيهم، ثم لا يوجههم بأن يكونوا دعاة خير وأن ينقلوا ما فطنوا من العلم وما بصروا به من الحق، ولا يأخذ بيدهم في هذا الطريق. فإذا انقطع عنهم انقطعوا ورجعوا إلى حالتهم الأولى، وكان كالذي بدر بدرا وكان معهما، فهو يسقي الماء ويسير لا يقف عندها حتى تنمو وحتى يزيل عنها الناس ويخرج عنها العوارض. فلا بد من هذا الانتفاع، لا بد من الانتفاع بمن يكون مستجيبا للدعوة متأثرا بها. وهكذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما دخل أحد في الإسلام ولا استجاب لدعوة الله إلا عهد به إلى من يعلمه ويرشده، وإلا أعطاه من المهمات ما ينشغل به ويكون مجاهدا في سبيل الله وداعية إلى دين الله سبحانه وتعالى. لما أسلم عمير بن وهب رضي الله عنه دفعه النبي عليه الصلاة والسلام إلى بعض أصحابه وقال خذوا أخاكم فعلموه عن دينه. ثم من بعد ذلك كان الصحابة كلهم، ربيعة بن كعب الصغير ينشغل بالعبادة، أسامة بن زيد يتولى قيادة السيف، الآخر يذهب سفيرا إلى سفيرا للإسلام من مكة إلى المدينة وهو مصعب بن عمير. ما كان أحد منهم يبقى بلا استنفاذ بطاقته ولا توجيه لإمكانياته ولا فض لجهوده لتتحرك أو لتصب الجهود كلها مع بعضها البعض. وآخر الأمر الذي نلفت النظر إليه أن الداعية هو مثل الصياد في الأمر المهم، وهو أن الصياد لا يستغني بقوته ولا يكتفي فقط بحكمته ولا يستخدم فقط حاسة واحدة من الحواس، بل هو ينظر، يستخدم حاسة النظر، ويستخدم حاسة السمع، ويستخدم كذلك حتى حاسة الشم، ويستخدم العقل والتفكير، ويحتاج إلى القوة القلبية في الشجاعة لمواجهة المخاطر، ويحتاج إلى القوة الجسدية لمصارعة الصيد أو غير ذلك. وكذلك الأمر، لا تتصور أنك يمكن أن تكون ناجحا إلا إذا أخذت من كل حظ بنصيب، فأنت تحتاج إلى قوة الإيمان والقوة النفسية لتقوى على العجباء، تحتاج إلى القوة البدنية لتجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى، تحتاج إلى القوة العقلية لتكون صاحب بصر وحكمة في سياسة الأمور وفي التخلص في المواقف المحرجة، وتحتاج أيضا إلى النظر وتحتاج إلى سمع كل شيء. فكذلك ينبغي أن تستخسر الجهود كلها في هذا الشأن وفي هذا الصدد. وجملة القول الذي نحب أن نشير إليه وأن نختم به أنه يا لابد أن نعرف أن الأمر ليس على سبيل التهاون أو ليس على سبيل الاختيار أو ليس على سبيل الهامشية في حياة الإنسان المسلم، بل هو كما قال الله سبحانه وتعالى في شأن تحمل الرسالة وتحمل المهمة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وجاء هذا الأمر وأمر به النبي عليه الصلاة والسلام بقوله تعالى قم فأنذر وأنذر عشيرتك الأقربين. ووصف المؤمنون بأنهم بعضهم من بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فليس الأمر شيئا عارضا، وإنما هي مهمة لا بد أن تكون ثابتة وأصيلة ودائمة ومستمرة، ويستفرغ لها الجهد كله والطاقات كلها، ليكون حينئذ هذا الإنسان الداعية صيادا ماهرا. وكلنا ينبغي أن يكون ذلك الرجل، ولا تقعد في بيتك، فحينئذ لا شك أنك ستخلد إلى النوم وتتعلم فيه التفاؤل كما قال بعض الدعاء، ولا شك أنك حينئذ لن يكون لعلمك إن كنت صاحب علم تأثر وتأثير، ولن يكون له أثر في الحكمة والبصيرة. وهذا أمر لا بد أن يتعاون الجميع عليه، لأنه من أعظم البر والتقوى، وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. فالله سبحانه وتعالى نسأل أن يوفق الدعاة إلى دينه، وأن يسدد خطاهم، وأن يوحد كلمتهم، وأن يلهمه رشده الصواب، وأن يوفقه لما يحب ويرضى. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحد يقول ما اسم الكتاب الذي ذكر فيه الشيخ عبد القادر الجيلاني تلك الكلمات في أول الدرس؟ هي من كتاب الفتح الرباني، وهي من نقل صاحب المنطلق في الدعوة، نقلها عنه عن الفتح الرباني له. وهنا أيضا سؤال يقول لا أستطيع أن أعبر عن مدى المشكلة، هو أنه يحاول القراءة ولكن لا يجد لها وقتا، وإذا قرأ لا يستفيد، وإذا استفاد في بعض الأحيان يرائي بذلك. هذا ربما قد مر الحديث عنه في الدرس الماضي. ونوجز الأخ أن أهم قضية هي أولا صدق النية والإخلاص لله سبحانه وتعالى، والأمر الثاني الشعور بالأهمية للعلم والحاجة إلى البصر بالدين، وأن يكون متصورا لمدى فائدة الاطلاع والقراءة، الفائدة العلمية والفائدة أيضا العملية في حياة قلبه وحماسه حينما يقرأ أقوال أهل العلم وحينما يعرف سيرتهم ونحو ذلك من الأمور. فلا بد أولا من توفر الأسس النفسية التي هي أساس الانطلاق في هذا الأمر، ثم من احتاج شيئا استطاعه، من احتاج شيئا استطاعه، من احتاج إلى المال وافتقر إليه وجد السبيل إليه، ومن شعر أما الذي يشعر بأنه مستغن عن المال فلا يهمه، أو لو فاته المال ما ينتبه وما يلتفت، لكن إذا علم شدة الحاجة يلتمس الطريق. فإذا كما ذكرنا علم شدة الحاجة التمس الطريق، وإن كانت قراءة تشق عليه فكما ذكرنا يخصص لها وقتا فيه فراغ ذهني ويعني صفاء الفهم، ثم يبدأ بالقليل فالأكثر لا يبدأ على نفسه، ثم كذلك يبدأ بالأقرب إلى نفسه، فإن كان يحب قصصا بدأ بها، وإن كان يحب أدبا بدأ به، ليتعود الكتابة ويتعود النظر إليه، فحينئذ يمكن بعد ذلك أن تصبح المسألة دربة له وعادة عنده يستفيد منها. وأما أنه لا يستفيد فلا يعجل على نفسه، فإن الإنسان في أول الطلب وفي بداية الاطلاع لا يشعر بالفائدة المباشرة، ولا يرسخ في ذهنه كثيرا من ما يقرأ وما يطلع عليه، فلا يستعد في ذلك، فإن المسألة تحتاج إلى دوام وإلى كثير من الاطلاع. وحينما نسمع بعض عن العلم وبعض طلبة العلم وعندهم زاد من النصوص وزاد من الأقوال وزاد من الوقائع، فما جاء ذلك من قراءة أولى ولا من قراءة قليلة، ولكن تقرأ فيثبت عندك مثلا فلنقل 10%، ثم تواصل قراءة فيكون ما يثبت لديك من بعد 20%، ويمر بك مثلا النص في كتاب، ثم يمر بك في كتاب آخر، ثم يمر بك شرحه في موقع آخر، ثم يمر بك إشارة إليه فيرسخ في ذهنك إليه. وكما أشرت من قبل من أهم الأمور زكاة العلم، ثبات العلم زكاته أو إنفاق العلم زكاته، يعني لا بد أن يخرج ما عنده، فما حفظ من شيء فليحدث به حتى يذاكره، فإن كما قال العلم حياة العلم مذاكرته، يستاذ بينه وبين أصحابه وأقرانه ثم يعلم من هو دونه، فإن التعليم هو الذي يثبت العلوم، لأنك حينما تعلم ترجع إلى الكتاب وترجع إلى المسألة وترجع ثم تحفظ أو تحاول أن تحفظ ثم تلقي، فيكون تضافر الحواس، تضافر الحواس مهم، فإذا استخدمت في القراءة حاسة البصر، ثم استخدمت حاسة اليد لأن تضع خطوطا وكذا، ثم استخدمت مثلا حاسة الكلام تتكلمت، أو يعني كتبت بيدك أيضا لتدرس وتشرح، كلما زادت الحواس التي تتعامل مع المعلومة الواحدة كلما زاد ثبوتها ورسوخها. وليستعد الله سبحانه وتعالى قبل ذلك وبعده، فإن الله سبحانه وتعالى هو المعين. هناك صيادون كسالى كثيرون يريدون أن يأتي الصيد إلى عتبة ديارهم، فهل أعطيتهم نصيحة موجزة بالغة؟ أظن فيما ذكرناه من كلام طلحة بن عبيد الله ومن كلام عطاء بن أبي رباح ما يعتبر كما يذكر الرافعي الذي يقول: إن لم تجد شيئا على الدنيا كنت أنت معنى زائدا عليها، إن لم تجد شيئا على الدنيا إذا لم تكن لك إضافة من قول أو عمل أو جهد فأنت أصلا زيادة لا قيمة لك ولا أثر لك، فإذا أنت إنسان زائد في هذه الدنيا. وكما قال من علق على هذه المقالة: فهي صفعة وليست قولا. هذه صفعة لمن كان قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، لكن ميت القلب ضعيف الهمة هذا يحتاج إلى إحياء، يعني هو بمثابة الميت يحتاج إلى إنعاش، مثل الذي يكون في غرفة إنعاش عنده 1000 خط وخط للتنفس وخط للتغذية، يعني أمور كثيرة يحتاج إليها. أما الذي فيه حياة القلب ولو بنسبة معينة فإن التذكرة والكلمة توجهه، ولذلك قال الحسن البصري: لا تكن أقل من شاة الراعي. قال: ماذا يا سيد الراعي؟ قال: تحركها الإشارة وتفزعها الكلمة. شاة الراعي إذا قال
هشها من جهة تحركت، وإذا صاح بها أو أشار إليها تحركت. وأما أنت فتسمع القول وتسمع القرآن يتنزل تندك له الجبال وتقطع به الأرض وتسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام وتقرأ القصص والسير ثم ما تتحرك، فهذا كما قال ابن القيم اطلب قلبك في ثلاثة مواضع عند تلاوة القرآن وعند الدعاء لله تعالى، وبعد ذلك قال فإن لم تجد قلبك فكفر على نفسك، يعني فإنه لا قلب لك. فلا بد للإنسان أن يتنبه. وهذا الذي يريد أن يبقى في بيته، من قال له أن يخرج ليكسب رزقه أو ليذهب إلى وظيفته أو ليبرز عند الناس حتى يأخذ منزلته الاجتماعية؟ لماذا لا يخرج في بيته؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أفلا قعد في بيت أبيه وأمه حتى يهدى إليه؟ أفلا يقعد هذا أيضا فيأتيه رزقه إلى عنده ويأتيه الناس يعطونه الجاه والتقدير؟ لا، لكن نراهم في أمر الدنيا يسعى إليه فيتفرغ في جهده وعمله ليكسب الرزق، ويتفرغ ويهتم بهمدانه وقوله وكذا حتى يلقى المنزلة والحظوة عند الناس. وما يكون شيء إلا بالجهد والعمل. ولا نقول مثل ما قال أو تكلمنا في المرة الماضية عندما تكلمنا عن الطاقات والكسالى الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى وصفهم من أهل النفاق، وإذا قاموا إلى الصلاة حتى العباد قاموا كسالى يرون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ولا نقول كمثل اللقاء الذي يريد كل شيء أن يأتي إليه، سألت الله أن يجمعني بليلة، أليس الله يجمع ما يفعل ما يشاء؟ يعني حتى في الأمور المهمة في حياة الإنسان يريد أن تأتي إليه هكذا من غير تعب، فهذه قضية يعني مذمومة. وثمة كلمات ربما ما ذكرناها كلها فيها شدة وعظة في هذا الأمر كثيرة، لكن كما ذكرنا حسبنا ما ذكرنا، فإن كانت له حياة قلب فإنه إن شاء الله مستعد، وإن كان غير ذلك فيحتاج إلى أن ينتبه أولا إلى الأسس التي يحيي بها نفسه وقلبه. يقول هل يستطيع الصياد أن يصيد منفردا بهذه المهارة؟ المهارة في أصلها فردية، لكن النتيجة لا تكون إلا جماعية، لأن الذي يريد مثلا الآن تكلمنا عن الصياد، لكن الصيادين يعملون معا ولهم سوق واحدة يبيعون فيها، وربما يستعين بعضهم ببعض فيأخذ شبكة هذا أو يرتق شبكته من عند آخر أو يستعين به. فالناس يعني كما يقول الناس بعضهم ببعض وإن لم يفتنوا خدمه، يعني لا لا يمكن للإنسان أن يستغني عن الآخرين في شؤون الحياة وفي شؤون المهنة. شؤون المهنة لا بد منها. الصياد لا يستغني عن الصيادين، والمهندس لا يستغني عن المهندسين، والطبيب لا يستغني عن الأطباء، والداعية لا يستغني عن الدعاة، وطالب العلم لا يستغني عن العلماء وطلبة العلم. فلا بد أن تتوافر الجهود لتكون المسألة متكاملة، لأننا حينما نقول هناك صيد سمك أو صيد كذا، لكننا نحن هنا نقول صيد قلوب وصيد عقول وصيد أرواح، لا بد له أن يبقى حيا متناميا. ونحن نريد أن نبعث أمة تدب فيها الضعف ووهنت قواها وتسلط عليها أعداؤها، فما يمكن لإنسان أن يملك سيفه أن يكون الصفوف وهو بسيف واحد منفرد. تعب الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا اختلفنا تكسرت آحادا، وأعداؤنا تجمعوا أجسادا علينا، فلا بد أن يكون دأب المؤمن هذا الأمر، وليصل في ذلك إلى صيغة الأمر الجماعي في كل أقوال الله سبحانه وتعالى: يا الذين آمنوا تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، أقيموا الصلاة، يأمرون بالمعروف وينهون تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ما خوطب الفرد المسلم منفردا حتى في الأمور العامة في العبادات، هو يقول إياك نعبد وإياك نستعين، ويدعو له ولأمة الإسلام يهدينا الصراط المستقيم. وشعائر الإسلام كلها مبنية على الجماعية، الصلاة في جماعة والصوم في وقت واحد للأمة كلها، والحج يجمع أشتات الناس وأخلاطهم من أهل الإيمان في موضع واحد، وما من أمر إلا والانجذاب إليه في هذه الصورة الجماعية مما يؤكد أنه لا بد لمثل هذا الأمر أن يكون على هذا النهج. وكان حتى بعض السلف يدعو في رجال معه، وكان سهل بن سلامة كما ذكر الطبري في أحداث 210 في تاريخه كان يأخذ البيعة على الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكان بعض السلف يخرجون ولا يستصحبون معهم إلا رجالا لا يأكلون إلا من عمل يده، حتى يكون ذلك أدعى إلى الإخلاص وإلى القبول وإلى التوفيق في حصول المقصود. فلا شك أن الإنسان الذي يكون منفردا وحيدا ما يستطيع، بل حتى في المهمة الواحدة الصياد الذي يريد أن يصيد سمك بشبك يحتاج إلى من يعينه، يكون هناك غالبا اثنان أو ثلاثة أو أربعة يقومون بعمل مشترك ويركبون زورة واحدة ويصيدون الشبكة ويصيدونها ويقتسمون العمل فيما بينهم، فهذا يكون مهمته الوضع وذاك مهمته الأخذ وذاك مهمته العرض. ما يمكن الإنسان، الإنسان في طبيعته متكامل، كل شيء فيه متكامل، جسمه هذا يعلمه الجماعية، لا يستغني عقله عن يده ولا يده عن قدمه، لا يمكن أن يمشي على يده لأن رجله وضعت لهذا الأمر،